فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وهذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها في هذا البرنامج بمفردي واعتدت واعتاد المشاهدون على أن يكون البرنامج حواريا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود البرنامج كما كان بإذن الله رب العالمين برنامجا حواريا ونطمئن السادة المشاهدين والمشاهدات أن الأستاذ أحمد نصر بخير وهو منشغل في بعض الأمور المتعلقة بالماجستير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره وأن يعينه على ما هو فيه وأبدأ بإذن الله رب العالمين في الكلام كما اعتدنا عن مسألة فقهية خلافية بين أهل العلم وقد وصلنا إلى المسألة الأولى بعد المئة ومسألة الليلة هي في الساعات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي بين فيه فضل التبكير إلى صلاة الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام أي دخل من أجل الخطبة فدخلت الملائكة للاستماع إلى الذكر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذكر يعني الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين فضل التبكير وكما رأينا أنه ذكر في الحديث خمس ساعات بداية من البدنة وهي الناقة الكبيرة إلى البيضة الذي يبكر إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة أي اشترى بدنة أو كان يملك بدنة وذبحها وأخرجها لله سبحانه وتعالى ومن ذهب في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة اشترى بيضة فقط وتصدق بها فلا مجال للمقارنة بين الأجرين كلامنا في الحديث عن هذه الساعات الخمس من متى تبدأ هذه الساعات المالكي الإمام مالك قال عليه رحمة الله أن هذه الساعات تبدأ بعد الزوال، وهي ساعات لطيفة، ليست الساعات التي نعرفها، وإنما هي ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال. ويعني اعتمد في رأيه هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم راح راح. وقال الإمام مالك أن الرواح أو الروحة لا تكون إلا بعد الزوال، وبالتالي فإن الساعات الخمس تبدأ عند الإمام مالك بعد أذان الجمعة. والحقيقة أن رأي الإمام مالك رد عليه العلماء، وهو رأي مرجوح تماما، لأن الاعتماد فيه على لفظة، وهذه اللفظة لو أخذنا الحديث بمفرده فإننا نستطيع أن نوجهها، ولو ضممنا الحديث الأخرى فإننا سنرى أن المعنى المستنبط من هذه اللفظة ليس بصحيح. فبالنسبة للفظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى من يذهب إلى صلاة الجمعة بسماه كأنه أدى العمل وانتهى منه، كما يطلق على من يذهب إلى الحج الحجيج، ومن يذهب إلى الغزو الغزاة، وهم لم يغزوا بعد والحاج لم يحج بعد، فهو تسمية الأمر بما يقول إليه. هذا من ناحية اللفظة، لكن بالنظر إلى الأحاديث الأخرى نجد أنه وردت روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيها فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وفي رواية أنه وهجر إلى الجمعة، هجر أو مهجر إلى صلاة الجمعة، هو المبكر إلى صلاة الجمعة. فأيضا في ذات الحديث يرد على الإمام مالك أنه إذا خرج الإمام دخلت الملائكة تستمع إلى الذكر، أي إلى خطبة الجمعة، فمن يكتب إذن؟ ويوجد في الحديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الملائكة يجلسون على باب كل مسجد، على أبواب كل مسجد، يكتبون القادم الأول فالأول، حتى إذا خرج الإمام طوت الصحف التي يكتب فيها الفضل للقادمين، واستمعت إلى الذكر، إلى خطبة الجمعة. فرأي الإمام مالك كما رأينا هو رأي مرجوح، ونحن عندنا قاعدة أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد، وهذه مقولة الإمام مالك، هذا الكلام هو مقولة الإمام مالك، قال كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ننظر إلى الآراء الأخرى التي وردت في حساب الساعات. عندنا رأيان آخر، رأي قال إن الساعات الخمس يبدأ حسابها من صلاة الفجر، من طلوع الفجر، ورأي آخر قال إن الساعات الخمس المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من طلوع الشمس، أي من شروق الشمس. الذين قالوا إن الساعات الخمس تبدأ بالفجر قالوا إن اليوم الشرعي يبدأ عندنا بصلاة الفجر، وهذا صواب. والفريق الآخر الذي قال إن الساعات الخمس تبدأ من طلوع الشمس قال لأن كيف يذهب الذاهب في الساعة الأولى إن كانت تبدأ من الفجر، فكيف يذهب الذاهب إلى صلاة الجمعة وهذا الوقت هو وقت لصلاة الفجر. وأتلقى الاتصال إن شاء الله وأكمل بعد إذن الله. أبو أحمد، فضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت، أنا عامل عملية مسالك بولية ومركب أسطرة، والأسطرة دي هتنشال بعد شهر، أسطرت بول يعني.
نعم.
ووضع إيه هيكون مع الصلاة وذكر قراءة القراءة قراءة القرآن والأذكار وذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
بس كده. وعايز تليفون حضرتك يا فندم بعد اذنك.
تليفوني مع الاخوه في الكنترول. ابو وليد اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا.
اتفضل.
لو سمحت عايز رقم التليفون بالله عليك.
نعم.
رقم التليفون حضرتك بس.
رقم التليفون مع الاخوه في الكنترول ان شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأينا أن آراء العلماء في حساب الساعات الخمس المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا رأي الإمام مالك واستبعدناه، والرأي الآخر أو الرأيين الآخرين أنه يبدأ الحساب من طلوع الفجر، والرأي الثاني يبدأ الحساب من طلوع الشمس. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا عندي ولد متزوج وعندي بنتين متزوجين، وانا باخد معاش زوجي انا اللي بتصرف فيه عشان هو تعبان. الولد بيبقى عنده اقساط يعني عليه وديون، فهو كل شهر بياخد مني جزء من المعاش. فأنا عايز أعرف هم البنتين المتجوزين دولت لهم برضو نفسهم ياخدوا نفس النصيب ولا ملهمش، بس هو عليه ديون يعني وعليه حاجات.
هو متزوج أيضا؟
نعم.
هو متزوج؟
هو متزوج بس ما عندهش أولاد، بس هو عنده أخد حاجات بالأقساط وكده عليه ديون، بس البنتين ما بياخدوش من معاش باباهم.
والوالد حي عايش
يعني. موجود بس هو تعبان يعني ما بيتصرفش في المعاش، انا باخده وبيقبض واجي انا اللي بتصرف في البيت وفي الفلوس.
نعم. وجاويك.
وفي سؤال تاني حضره الشيخ، في يعني الاعضاء اللي هي لو مثلا حد هيدي الكلى لحد، فدي حرام ولا حلال اللي هي نقل الاعضاء؟
يعني يتبرع بكلى.
يتبرع في واحد عايز يدي يعني ناس قرايبنا الكلى بتاعته بيغسل الكلى وكده وهو تعبان، ففي ناس عايزين يتبرعوا بفلوس ياخد كلى، فسمعنا ان هي نقل الاعضاء حرام، فعايز اشوف حضرتك رايك.
ماشي ان شاء الله.
وشكرا والسلام عليكم.
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخ حسن.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا عندي محل وكده.
نعم.
محل وعامل جمعيه من المحل.
ارفع صوتك معلش شويه مش سامع.
عندي محل.
عندك ايه؟
محل.
محل؟
طيب.
محل، عندك محل، نعم.
وعامل جمعية من المحل.
وعندك ايه؟
عامل جمعية.
جمعية من المحل؟
جمعية.
ايوه.
عامل جمعية من المحل. تمام؟
ايوه.
فبنيجي في رمضان بنطلع زكاة المحل. طب الجمعية انا لسه ما قبضتهاش، ينفع ان انا اطلع مثلا انا الاخير فيه، ينفع اطلع الزكاة بتاعها قبل ما اخدها؟
زكاة الجمعية يعني.
زكاة الجمعية انا لو انا مثلا لسه لي شهر وبقبضها، وانا بطلع مثلا في رمضان الزكاة، ينفع ان انا اطلع لها الزكاة بتاعتها؟
نعم اجاوبك باذن الله. ماشي
ماشي
اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزه اسال فضيلتك، هل لو انا عايزه اعلم ابن القران ازاي اعلمه؟ يعني اديله كل يوم سوره ايه اتى، ولا يعني اتعلمه باي طريقه؟ انا موديها كتاب بس مش قادره يعني مش عارفه اعلمه ازاي.
نعم. يسأل اخر. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى المسألة التي نتكلم فيها. فقلنا إن فريقا من أهل العلم قال إن الساعات الخمس تحسب من الفجر، وإن فريقا آخر قال تحسب من طلوع الشمس، وأنا أرجح والله أعلم أن الساعات الخمس تحسب من طلوع الشمس، ويزم عليه الشافعية والحنابلة. فإذا أردت أن تحسب الساعات الخمس فاحسب الوقت من أول شروق الشمس مثلا في السادسة إلى أذان الجمعة في الثانية عشرة، نجد أن الوقت ست ساعات، فاقسم الست ساعات على الخمس ساعات، ست ساعات اللي هي بساعاتنا الساعة 60 دقيقة على الخمس ساعات المذكورة في الحديث، تعرف قدر الساعة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح في الساعات الخمس المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبدأ من طلوع الشمس إلى قبل الخطبة، قبل خطبة الجمعة. وهنا ننصح الناس من كان يريد الأجر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيتحرى أن يذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة. هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. أنظر للأسئلة الواردة. السؤال الأول كان عن أخ يركب قسطرة بول، فكيف يصلي وكيف يذكر الله سبحانه وتعالى؟ أقول إنه بالنسبة للبول الذي في القسطرة فإنه عند سماع الأذان وعند دخول الوقت فإنه يفرغ كيس البول ويتوضأ ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما نزل في كيس البول، لأن هذا كحكم سلس البول. إذا ما عليه أن يفعله أنه عند سماع الأذان ويريد أن يصلي يفرغ كيس البول ويغسله ويصلي، يتوضأ ويصلي ولا يضره ما نزل من بول بعد ذلك، طالما هي هذه حالة مرضية. أما الأذكار التي ذكرها الأخ في سؤالي فالأمر يعني خفيف فيها، فأذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال أو على أي حال، ولا يشترط أن تفعل في البول كما الذي في الكيس أو في القسطرة ما تفعل في الصلاة، هذا والله أعلم. بالنسبة للسؤال الثاني فالسائلة تسأل أن لها ولدا ولها ثلاثة أبناء وكلهم متزوجون، وهي تأخذ معاش الوالد، وهذا المعاش ليس بالإرث إنما والوالد حي فهو معاشه، فهي تتصرف في هذا المعاش فتعطي الابن لأنه مدين وفقير، فلو كان الابن يعني وصفه ابن وصفه هكذا وكان البنات عندهم يسر يعني تزوجنا من رجال عندهم سعة فأعطوا الابن لأن حاله كما وصفت عليه ديون وفقير، فأرى أن ذلك ليس من الظلم لأن البنات مع أزواج والأزواج يكفونهم بإذن الله رب العالمين، لكن لا يمنع البنات بالكلية، إنما هي أيضا تحاول أن يعني كل وقت أيضا تعطي البنات مبلغا ولو صغيرا من المال أو هدايا أو يعني إيه شيء من هذا القبيل، هذا والله أعلم. السؤال التالي في التبرع بالكلى وهل هو جائز أم ليس بجائز؟ بالنسبة لبيع الأعضاء فهذا غير جائز بإجماع أهل العلم، لا يجوز أن يبيع الإنسان عضوا من أعضائه. أما التبرع بالأعضاء فقد انقسم أهل العلم إلى قسمين، قسم قال أنه يجوز التبرع بالأعضاء على شرط ألا يؤدي هذا العضو أو التبرع بهذا العضو إلى وقوع ضرر على الإنسان، يعني مثلا يتبرع بعينيه فهذا لا يجوز، يتبرع بالكبد هذا لا يجوز، فإنما مثلا إذا تبرع بإحدى الكليتين ولا يقع عليه ضرر من التبرع فالعلماء جوزوا، الفريق الآخر من أهل العلم جوزوا ذلك، وهذا هو الذي أرجحه عليه المجامع الفقهية المعاصرة، أنه يجوز التبرع بالكلى كما قالت سألت الأخت هذا، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت ميرفت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس أسأل حضرتك، يعني كنت باخد إجازة على شيخ.
نعم. ماشي؟
كنت باخد إجازة بقرأ على شيخ، يعني
السامع أرفع صوتك. ماشي.
كنت بقرأ على إجازة. شيخ بقرأ على شيخ
إجازة على يد شيخ. نعم.
ففي ناس قالوا إن هي فيها حرام، يعني ما ينفعش أنت يعني تقرأ على شيخ وكده.
هو الإجازة على الشيخ بمفرده، يعني مفردك أنت وهو فقط؟
لا، هو في معهد.
في معهد؟
هو في معهد. هو يعني في الصلاة كده، يعني في الصلاة في ناس داخلة وطالعة عادي،
يعني أخوات في المعهد، ومن يحضر عليه يعطيه إجازة لكل الأخوات. هذه الصورة؟
نعم.
يعني أخوات، جماعة أخوات في معهد، والشيخ يشرح كتابا او يعني إجازة في القرآن. هي الصورة هكذا ولا ايه؟
لا، هو الشيخ بيبقى قاعد في الصالة بره، فكل اخت بتطلع تقرأ عليه ربعين او ثلاثة، يعني زي ما بتقرأ وكده.
تقرأ عليه، يعني الاخت تصعد اليه تقرأ بمفردها مع الشيخ، مش كده؟
بس هو ماشي. الصالة في المدخل بتاع المعهد، يعتبر في المدخل بتاع المعهد.
نعم، يعني بس يجلس بمفرده والأخت بمفردها. نعم، مجاوبة.
طيب، ممكن سؤال تاني بعد إذنك يا شيخ؟ يعني
في حد معاهم؟ في
لا،
حد؟
لا، مش حد
قدام الناس، يعني ده بيكون في جماعة من الناس يجلسون ولا بمفردكم؟
هي يعني لوحديها، بس في ناس داخلة وطالعة في الصالة كده، بس
داخلة وطالعة، لكن في المكتب هو بمفرده وأنت معه. ماشي، أجاوبك بإذن الله.
طيب، بعد إذنك سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. الوقت هم قالوا إن إحنا المفروض لما نيجي نعلم القرآن نعلم معانيه، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعلم القرآن. صلى الله عليه وسلم.
لازم تعرفي معاني القرآن تقصدي؟
إن إحنا لما نيجي نعلم القرآن للأطفال نعلمه، يعني إيه نعلمه المعاني؟ يعني ما ينفعش نحفظهم كده بس.
ماشي، أجاوبك بإذن الله. إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ؟
كويس الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أسألك سؤال.
تفضل.
أنا عندي ورم على الرحم.
ورم على الرحم؟
وبينزل عليا دم يامي في رمضان أو غير في رمضان. فبنيجي في شهر رمضان بناخد حبوب تمنع الدم دي، لانه بينزل عليه اكثر من 15 يوم. ماشي، هل ده حلال ولا حرام؟
يعني بتاخدي، السؤال انك بتاخدي حبوب تمنع الدم في خلال شهر رمضان تتمكني من الصوم. نعم، وضع السؤال.
لان انا عندي ورم على الرحم وبينزل عليا دم يا مضوء.
ماشي حاضر.
ماشي، ممكن اسال حضرتك كمان سؤال؟
اتفضلي.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بنتمي الليل بعد صلاه العشاء، لاني ما ساعات بنصحى وساعات ما بنصحاش تحت الفجر جدا. ماشي، بس بنصلي الفرض الاول وانا واصله، لاني انا تعبانه ورجلي وجعاني ووزني جامد تقيل، وبنقيم الليل والسني وانا قاعد، فانا مش عارفه ده بقى ايه، صلاتها مقبوله ولا مش مقبوله.
معلش، يعني انت حضرتك بتقومي يعني قبل صلاه الفجر للوتر؟
بنصلي صلاه الفرض وانا واقفه.
وانت واقفه؟
بس مني بقى قيام الليل ياما عليا والسنه ياما عليا، فرجلي تعباني، عندي خشونه في رجلي. فبنصلي وانا قاعد ايه
ماشي. يعني انت بتصلي فهمت. حاضر. صلاه النافله وهي جالسه. نعم، اتفضل. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
لو سمحت يا ابن الشيخ.
تفضل.
لو يعني دلوقتي موظف اليوم اللي غيبه، هل ده حرام ولا حلال ولا
ايه؟ معلش،
اليوم اللي بغيبه.
ارفع صوتك. موظف اليوم اللي
غيبه وباخد عليه فلوس،
موظف يغيب
بس بإذن المدير، يعني
بإذن المدير. ده عمل خاص ولا حكومي؟
أيوة. لا حكومي.
عمل حكومي؟ ماشي، أجاوبك إن شاء الله. ماشي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتابع الإجابة عن الأسئلة. يقول السائل عنده محل، ومن هذا المحل يدخل في جمعية، فهل عند إخراج الزكاة يضم مال الجمعية إلى ما يملك من مال أم لا يضم؟ هو سيقبض الجمعية بعد عدة أشهر، يعني بعد الحول، يعني مثلا نفترض أن الزكاة في رمضان، وهو سيقبض في بعد 4 أشهر أو بعد 5 أشهر، ودفع اللي هو ما دفعه في الجمعية، مثلا دفع 4 أسماء 5 أسماء، هذا المال هو الحقيقة الذي يملكه، ما دفعه حتى شهر رمضان هذا الذي يملكه، فهذا هو الذي يضم ما دفعه من دفعات في الجمعية حتى الشهر الذي سيخرج فيه الزكاة، هذا هو الذي يضمه إلى ما معه من مال آخر، فإذا بلغ النصاب فإنه يخرج الزكاة. إن كان يريد أن يعني يتاجر مع ربي سبحانه وتعالى وضم الجمعية بكاملها قبل أن يقبضها، فهذا من الفضل ولا نمنعه من ذلك، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي، أريد أن أعلم ابني القرآن، فكيف أعلمه القرآن وبأية طريقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالإنسان في فترة الصغر يكون عنده قدرة على الحفظ أكبر من القدرة على الفهم، فتستغل هذه الفترة من العمر في الحفظ، لكن تختلف القدرات، هناك أطفال عندهم قدرة على الاستيعاب سريعا، وهناك أطفال ليست عندهم هذه القدرة، فالإنسان ينظر إلى ابنه، إلى طفلي، هل عنده هذه القدرة من الذكاء والاستيعاب؟ فبحسب قدرة الابن فإنه يبدأ معه يتدرج في الحفظ، ويحفظه ويراجع معه ما سبق أن حفظه، فإن المراجعة أهم من الحفظ، لأنه من يحفظ سينسى سريعا، لكن عليه أن يراجع ما حفظ وأن يضم إليه حفظا جديدا، ليكن الهم هو أن يحفظ بسرعة ويحفظ كثيرا ولا يراجع السابق، فإنه سيتفلت منه. فالأبناء قدراتهم العقلية تختلف، فبحسب القدرات العقلية لكل ابن، ولا نرغم الأبناء على حفظ القرآن ولا نعاقب على حفظ القرآن، ولكن نحببهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم. السؤال الأخت تسأل، هل يجوز أن تأخذ إجازة على يد شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت هذه الإجازة في مع رفقة مأمونة، توجد رفقة مأمونة من الأخوات أو من الناس، وهي تقرأ على الشيخ ويستمع إليها، وبحسب عمر الشيخ، يعني يختلف الأمر بين شيخ متقدم في العمر وبين شيخ شاب، فإن يعني الشباب يكون مظنة للفتنة. أما إن كانت الإجازة على يد الشيخ وبمفردهما، فهذا لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة وإن كان يحفظها كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. سؤالها التالي، هل يعني تعلم الأطفال الذين تحفظهم كتاب الله معاني كلمات القرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا ذكرت في إجابة السؤال قبل السابق أن قدرات الأطفال تختلف بين طفل وآخر، وأن قدرة الطفل على الحفظ في مراحل العمر المبكرة أكبر من القدرة على الفهم، لكن لا مانع أن فقط يعني نبين له معاني الكلمات التي قد تبدو غريبة على أذنه، فنبين له معنى الصمد، معنى الفلق، معنى النفاثات، ليس تفسيرا كبيرا ولكن فقط يعني تقريب حتى يتصور ما يحفظ، والفهم يؤدي إلى المساعدة على الحفظ. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سؤال التالي، تسأل الأخت أنه هل يجوز أن تأخذ دواء يمنع الدم في رمضان، يمنع الحيض في رمضان من أجل أن تصوم مع الناس؟ من ناحية الجواز يجوز، يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا تؤخر الحيض في شهر رمضان من أجل أن تصوم مع الناس، من ناحية الجواز يجوز، وإن كان يعني فريق من أهل العلم قال الأفضل ألا تفعل ذلك، فإحنا نحن ننظر إلى الأيسر عليه. فهناك يعني امرأة لو أنها أفطرت في رمضان بسبب الدماء الطبيعية فإنها يشق عليها بعد ذلك أن تصوم الأيام، وهذا يأتي إلينا في فتاوى كثيرة، تجد المرأة تركت بعض أيام حيضها في رمضان ولم تصومها إلى رمضان التالي، فالأيسر عليها تفعله إن كان من السهل عليها أن تصوم في شوال مباشرة وتعوض الأيام، فأنا أنصح بذلك ولا تأخذ حبوبا. إن كان يشق عليها أن تصوم بمفردها كذا ولا تصوم مع الناس فلا مانع من أن تأخذ حبوبا توقف الدماء وأن تصوم مع الناس، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخت تسأل أنها تصلي الفريضة وهي واقفة، وتصلي النافلة وهي جالسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القيام أي الوقوف مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإنسان، وهذا في الفريضة، هذا كلامي عن الفريضة، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يقف ولا يقف فصلاته باطلة قولا واحدا، لأن القيام في الفريضة مع القدرة ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للنافلة، إن كان عنده القدرة على أن يقف ويصلي وهو جالس فالصلاة صحيحة، لكن له نصف الأجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان معذورا لمرض عنده لا يستطيع أن يقف في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة، فإن كان معذورا فصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومي إيماء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخت هي يعني بمشقة خفيفة أو بمشقة تتحملها تقف في صلاة الفريضة، نقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وفي النافلة لا تستطيع أن تقف، إن كنت لا تستطيعين الوقوف فلك الأجر كاملا، إن كنت تستطيعين واخترت أن تجلسي فلك نصف الأجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سؤال التالي، موظف يتغيب عن عمله ويأخذ مقابل اليوم الذي يتغيب فيه، فأنا يعني سألت هل هذا العمل عمل خاص يعني بإذن صاحبه أذن له أن يتغيب، فهو صاحب المال هو القائم على المال صاحب العمل، فله أن يفعل في ماله ما يشاء. أما إن كان العمل حكوميا كما قال السائل فهذا لا يجوز لمديره في العمل أن يغيبه وأن يعطيه أجرا مقابل هذا الغياب إلا لو كانت الأعراف في هذه الجهة الحكومية أنهم يتركون دولاب العمل للمديرين القائمين على العمل، وعرف ذلك بينهم، وأن المدير يعطي الإذن لمن يشاء، يغيب من يشاء، وهو هذا عرف في هذه الجهة الحكومية، فقد جوز فريق من أهل العلم ذلك، والله أعلم. هناك اتصالات أستاذ عدنان؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أثناء ركوب العربية السواقين بيبقوا مشغلين أغاني، وإحنا مش بنقدر نقول بطلوا أو اقفلوا كده، فهل اللي إحنا علينا وزن؟
ماشي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اللي يصلي الفجر 40 يوم وراء بعض هيدخل الجنة، طب المرأة مش هتستطيع أن هي تصلي 40 يوم وراء بعض، فهي تعمل إيه؟
صلاة إيه؟
صلاة الفجر.
الفجر؟ صلاة الفجر 40 يوما؟ ده أين ده حديث؟ أنت أين قرأت هذا الحديث؟
أنا مش متذكر الحديث، بس أنا قريته قبل كده يعني.
أجاوبك بإذن الله رب العالمين. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الحديث بتاع رسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مضموم، يعني اللي بيتكلم وقت الأذان الملائكة بتلعنه، صحيح ولا إيه؟
اللي بيعمل إيه وقت الأذان؟
اللي بيتحدث وقت الأذان.
لا لا. يتكلم وقت الأذان الملائكة تلعنه. يتكلم وقت الأذان. ماشي. في سؤال تاني؟
لا شكرا. السلام
عليكم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ليه على حضرتك سؤالين بعد إذنك، الله يكرمك. أولا الشيخ أحمد مش موجود بقاله فترة، بيطمن على صحته كويس يعني ولا؟
هو أنا ذكرته في أول الحلقة أنه منشغل بدراسة الماجستير، لأنه بيحضر ماجستير وشغل يعني لأيام في دراسته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه بإذن الله رب العالمين.
يا رب يا رب العالمين. بس افتقدنا فأقول نسأل عليهم طبعا صحته. وفي الله يكرمك سؤالين تانيين، بالنسبة للصدقة على غير المسلمين هل تجب؟ هل
نعم.
يعني تجوز أو الصدقة؟
السؤال التالي معنش. ماشي. أعيد الاتصال. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ذكر الصوم تولد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل، بالنسبة لصلاة الجمعة لما المرأة بتصليها في المسجد، هل فعلا إن إحنا نصلي ركعتين بس أو أربع ركعات في المسجد؟ في الشيخ قال لي تصلي ركعتين، كنت في المسجد هتصلي ركعتين، في البيت تصلي أربع ركعات.
يعني السؤال، لو ذهبت إلى صلاة الجمعة في المسجد تصلي ركعتين، لو صليت في البيت تصلي أربع ركعات، مش كده؟
أيوه.
وجاوبك. أيوة. وجاوبك باذن الله.
وبالنسبه لو سمحت، بالنسبه لسؤال ثاني، بالنسبه لصلاه الفجر،
نعم،
فعلا ان لما اخر السنه لو انا بصلي في البيت مثلا، لو اذن وبعدها بنص ساعه، استنى للسنه بعد طلوع الشمس، ولا اصلي زي ما بصلي كده، بصلي ركعتين سنه الوضوء وركعتين سنه اللي هم الفجر اللي هم السنه القبليه، وركعتين الصبح اللي هم الفجر يعني؟
ده امتى يعني؟ اول ما تسمعي يعني حضرتك اول ما تسمعي الاذان ولا تنتظري؟
يعني مثلا لو قمت بعد الاذان بنص ساعه بس قبل شروق الشمس اهو.
ماشي فهمت. ماشي. اجاوبك ان شاء الله.
السنه والفرض ولا هاجل السنه بعد الشروق؟
ماشي حاضر، اجاوبك باذن الله.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. ايوه. في اتصال تاني. يا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا ميوس.
ايوه تفضل.
والله انا
نعم،
انا يا دكتور بيطلع من البيت كتير مثلا.
وطي بس، خفضي صوت التلفزيون عشان يعمل صدى من السماء.
بيطلع كتير وبيفضل مشاكل طول اليوم على طلوع من البيت، وانا نفسي يعني حاجه تطمني اكون عارفه.
معلش اعيد السؤال. عيد السؤال.
دايما برا البيت، هو دايما برا البيت.
ده زوجك ولا ايه؟
ايوه زوجي.
يعني الشكوى انه كثيرا ما يكون خارج البيت.
ايوه.
نعم حاضر أجاوبك إن شاء الله. أيوه في سؤال آخر؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لو سمعت يا شيخ أنا دلوقتي ما بخشش في الصلاة خالص.
نعم؟
يعني ما بخشع في الصلاة خالص، ما فيش خشوع في الصلاة خالص.
لا تخشع في الصلاة. فماذا تفعل؟
وبسرح في الصلاة، وبسرح في الصلاة كتير. والسؤال الثاني؟
نعم.
والسؤال الثاني هل شروط في شروط اللحية؟
شروط إيه؟ اللحية؟ اطلاق اللحية يعني؟ ماشي. ماشي. ماشي حاضر. في اتصال اخر؟ ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال على صلاة الفجر قبل صلاة الفجر، تقول انها لما تركب المواصلات ميكروباص فانها تسمع اغاني وبصوت مرتفع، وإذا قالت للسائق خفض الصوت فإنه لا يستجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا منتشر ومما عمت به البلوى، وللأسف يعني أغاني هابطة من ناحية الكلمات ومن ناحية الأداء ومن ناحية المعاني. يعني سبحان الله، ليس معنى ذلك أني أجوز أن الاستماع إلى الأغاني إن كانت الكلمات يعني معانيها طيبة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم المعازف وقال في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ لو تكلمت بعضهم، لو تكلمت مع السائق يقول لك مش عاجبك انزل، مش عاجبك انزل. فماذا تفعل؟ انصح الاخت يعني او الاخ يكون معه في سماعات يضعها في اذنيه ويستمع الى القرآن، الى كتاب الله سبحانه وتعالى، وينشغل بذلك عن يعني الاغاني الهابطة التي يعني هي سمة من سمات الميكروباصات وغيرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا والله أعلم. أما السؤال التالي، تقول أن من صلى الفجر 40 يوما داخل الجنة، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف هذا الحديث، إنما الحديث الذي أعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 40 يوما جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، أي تكبيرة إحرام، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث تنازع أهل العلم في الحكم عليه، فمن أهل العلم من قال إنه ليس بصحيح، ومن أهل العلم من قال إنه صحيح، فالحكم عليه فيه تنازع. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ويعني بعض أهل العلم صححوا الحديث هذا والله أعلم، لكن هذا في الجماعة على العموم إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام لمدة 40 يوما في الخمس صلوات وليس في الفجر فقط. هذا ما أعلمه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أيضا تقول أنه هل ورد حديث أنه من يتكلم في أثناء الأذان تلعنه الملائكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أعلم حديثا هكذا، لا أعلم أن هناك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الملائكة تلعن من يتكلم أثناء الأذان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أننا نستمع إلى الأذان وأننا نردد خلف الأذان وأن نسأل الوسيلة للنبي والفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل له الوسيلة والفضيلة. هذه هي آداب
الآذان، وهذا عند الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، بمعنى أنه من لم يردد خلف المؤذن ليس بآثم، لكن من ردد خلف المؤذن فله أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من فعل ذلك له أجر المؤذن، وأيضا تحل له الشفاعة يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي تسأل الأخت: هل المرأة إذا صلت الجمعة في المسجد تصلي ركعتين، وإن لم تصلي صلت في البيت 4 ركعات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة فحكمها كحكم الرجال، تصلي ركعتين فقط. أما إذا لم تذهب إلى المسجد فإنها أيضا، الرجل إذا لم يذهب إلى المسجد لعذر شرعي عنده فإنه يصلي ظهرا، يصلي 4 ركعات، والمرأة تصلي 4 ركعات ولا تصلي ركعتين فقط. هذا فقط لمن جاء إلى صلاة الجمعة، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي تسأل الأخت: إذا قامت متأخرة قبل شروق الشمس بوقت قليل، فهل تصلي سنة الفجر راتبة الفجر القبلية أم تصلي الفريضة مباشرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت أن الوقت ضيق قبل طلوع الشمس، لأنه بطلوع الشمس يخرج وقت الفجر بإجماع أهل العلم، فوقت الفجر هو من آذان الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، إذا أشرقت الشمس صار الفجر قضاء، وهذا بإجماع بين أهل العلم، ولا خلاف فيه. بقى أنا أنظر عندما أستيقظ من نومي، وهذا لا يكون في كل يوم، إنما علي في كل يوم أن أقوم مبكرا لصلاة الفجر، فإذا قمت مبكرا أصلي راتبة الفجر القبلية وبعد ذلك أصلي الفريضة. لكن إذا قمت وكان الوقت ليس فيه متسع لصلاة الراتبة السنة القبلية والفجر، فهنا أبدأ بالفريضة، أبدأ بالفريضة فأصلي الفريضة في وقتها، وبعد ذلك أصلي الراتبة في وقت الضحى، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: الأخت تشكو من أن زوجها دائما خارج البيت ولا يجلس معها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على الإنسان خيركم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أمهات المؤمنين ويتفقد أحوالهن عليه الصلاة والسلام، وكما تقول أمنا عائشة: كان يكون في مهنة أهلي، يعني يخيط ثوبه ويرتق نعله، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فعلى الزوج أن يجلس مع أهله، وإن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا ننصح الأخت، يعني لماذا الزوج يهرب خارج البيت؟ فإن كنا ننصح الأزواج فإننا ننصح أيضا الزوجات، فيعني بمجرد هل كل ما دخل إلى البيت فيعني يكون هناك نكد ويكون هناك حصار بالطلبات وأريد 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 وأريد، فهذا يؤدي لأن الزوج يهجر البيت، يجلس مع أصحابه ولا يجلس في البيت. فالنصيحة للطرفين، للزوج أن يعني يحسن التعامل مع أهله وأن يجلس مع أهله، لأن للزوجة عليه حق، وهي أيضا أن توفر له الراحة النفسية والهدوء في البيت حتى لا يفر من البيت. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: يشكو الأخ من أنه يسرح كثيرا في الصلاة ولا يخشع في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الشكوى شكوى متكررة وعند الكثير منا في الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك شيطانا يأتي للإنسان وهو يصلي اسمه خنزب أو خنزب، وهذا الشيطان يوسوس لك ويذكرك بالأحداث السابقة والأحداث اللاحقة. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نتفل عن اليسار ثلاثة، عن اليسار ثلاثة مرات، التفل هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا يكون التفل. وأن أركز في صلاتي وأن أركز فيما أقرأ، فإن كنت أصلي خلف إمام في الجماعة فلأستمع إلى قراءة الإمام وإلى ما يقرأ علي، وإن كنت في صلاة سرية فأيضا أتدبر فيما أقرأ، وأني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يأتي بالتدريب، بالتدريب تركز فيما تقرأ، تركز في الصلاة، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعن بالله سبحانه وتعالى في كل أمورك وفي كل أحوالك. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول يسأل عن حكم اللحية، يسأل السائل عن حكم اللحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بإطلاق اللحية، فقال أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، اعفوا اللحى، وكلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا وجدنا جمهور أهل العلم على حرمة حلق اللحى، جماهير أهل العلم على حرمة حلق اللحى. وهناك رأي يعني عن الإمام الشافعي من باب الأمانة العلمية أنه قال بالكراهة، قال بالكراهة، لكنه خالف جماهير أهل العلم. والراجح ما عليه جماهير أهل العلم أن حلق اللحية حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها عليه الصلاة والسلام، وهي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هدي الأنبياء والمرسلين، ومن هدي الناس، ومن هدي الناس. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت تغلظ القسم تقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني بالضفائر، فكما سمعت. السؤال الأخير في الحلقة بإذن الله رب العالمين، تقول الأخت أن زوجها سافر وأن أخ زوجها يحادثها كثيرا في الهاتف في التليفون، فلما صدته فإنه شكاها إلى أخواته البنات وحدثت قطيع. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الحام وهو قريب الزوج، أخو الزوج وابن عم الزوج وابن خال الزوج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال إياكم والدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت. فهي فعلت الصواب، يعني هو يكسر من الكلام في الهاتف، ولعلها يعني وجدت منه يعني والله أعلم ما يدل على ميل في كلامه، فمن أجل ذلك صدته. فأنت تصرفت تصرفا صائبا، وإن كان الأخوات البنات يقاطعنك من أجل ذلك فلا وزر عليك ولا شيء عليك، لأنك تصرفت تصرفا شرعيا صحيحا، وأنت لم تمنعي أبنائك، فأقول لا شيء عليك، وأنت تصرفت تصرف الصائب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى نهاية الحلقة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.